بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. حين نقرأ القرآن الكريم نجد الآيات المباركة في القرآن تلفت أنظارنا وتفتح قلوبنا على ما أودع الله في هذا الكون من آيات ومعجزات وكائنات يندهش لها العقل البشري، تحرك العقل، تحرك المشاعر. لماذا كل ذلك؟ كل ذلك حتى يعرف الإنسان حقيقة العبودية لله سبحانه وتعالى. فإذا وقف بين يدي الله حقيقة يعرف أنه عبد خاضع لمولاه لرب العالمين. هذا الأسلوب نقرأه من أول القرآن إلى آخر القرآن الكريم، دائما يلفت الأنظار حتى صارت صفة المؤمنين أنهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض، بل أكثر من ذلك النظر إلى السماء والتفكر بهذه اللحظات تكتب لك عبادة كبيرة فيها. صار التفكر نوع من العبادة، تفكر ساعة خير من عبادة 70 سنة، العبادة المستحبة طبعا. هذا الأسلوب في القرآن الكريم وعند أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. إذا جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تجد الرسول في كلامه هذا الكلام الذي يملأه الحق علما وأدبا ومعرفة وفصاحة وبلاغة، وهو أفصح من نطق بالضاد. تجد الرسول يلفت الأنظار إلى هذه العظمة في الكون. صفة المؤمن هكذا. تقرأ في نهج البلاغة للإمام علي سلام الله عليه أمير المؤمنين، تلاحظ الإمام أمير المؤمنين في خطبة التوحيد يذكرنا بالسماء، يذكرنا بعرش الله، يذكرنا بالنجوم التي نراها أمامنا، يذكرنا بالفراشة، يتحدث عن النملة، يتحدث عن الطاووس، يتحدث عن الجرادة. لاحظ هذه العظمة يذكرها الإمام صلوات الله وسلامه عليه. كل ذلك حتى الإنسان عندما يقبل إلى الله وعلى الله يقبل بعبودية كاملة مطلقة. هذا معنى التوحيد. التوحيد معناها أن الإنسان حقيقة يحس ويشعر بالعبودية المطلقة من أعماقه. الآن لاحظوا حتى ندخل في قلب البحث، ما نريد مقدمة طويلة، نأخذ دقائق معها فقط. لاحظوا هذه الآية المباركة، بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله، خطاب لكل البشر، لأن القرآن في العقيدة يخاطب الناس جميعا، في الفرائض يخاطب المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، كتب عليكم الصيام. لكنه إذا أراد أن يتناول العقيدة ما يقول يا أيها الذين آمنوا إن ربكم الله، لا، إن ربكم الله هذه موجهة لكل الناس. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. فيأتي القرآن هنا في هذه الآية وتتأمل، تدخل في رحاب الحق سبحانه وتعالى. إن ربكم الله، كلمة الرب مشتقة من التربية، الذي ينشئك، الذي خلقك وصنعك، ومررت بهذه الأدوار في أدوار التربية، التنشئة هو الله سبحانه وتعالى. إن ربكم الله، بعد ذلك رأسا التفت إلى النقلة الحضارية الرائعة، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. فأنت تبدأ الأيام الستة على أقوال مختلفة، لكن إذا على الواحد فتبدأ من يوم الأحد، الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة، هذه أيام الأسبوع. فجمع خلق الله له في هذا اليوم فسمي يوم الجمعة وهو سيد الأيام. ستة أيام ماذا يعني؟ هل هي أيامنا اللي احنا عايشينها الآن 24 ساعة؟ كلمة اليوم تطلق في القرآن الكريم كلمة اليوم، وفيها معاني واسعة ومجال واسع جدا. الآن علماء الفيزياء مثلا النظرية النسبية لإينشتاين، لما تدرس النظرية النسبية تجد أن الزمن يختلف بين مجموعة ومجموعة، بين أرض وأرض، بين مكان ومكان. أحيانا الزمن يختلف يوم واحد في بعض المجاميع الكوكبية أو النجمية الشمسية البعيدة عنا، يوم واحد يعادل 1000 سنة من أيامنا إحنا. ولذلك الأيام الله قال في ستة أيام، لكن أي أيام؟ في يوم كان مقداره 50,000 سنة، في يوم 1000 سنة مما تعدون، هذه أيام الله. ولذلك القرآن الكريم لما يذكر الأيام لاحظ الدقة، كلمة اليوم تتكرر في القرآن الكريم بعدد أيام السنة 365 مرة، كلمة يوم تتكرر في القرآن. شوف المعجزة، كلمة شهر تتكرر 12 مرة بعدد الشهور، كلمة شهر تجي 12 مرة فقط. عدد الكلمات التي تذكر الجنة مساوية لكلمات النار، الكلمات التي تذكر الملائكة مساوية لكلمات الشياطين، كأنما جنود العقل وجنود الجهل التي يذكرها الإمام الصادق سلام الله عليه في الكافي في مدرسة أهل البيت، شوف حالة تعادل وتوازن. كل ذلك لماذا؟ حتى لا تفكر بمدى اليوم واتساع اليوم، وإنما التفت إلى العظمة التي يحتويها ذلك اليوم. اليوم زمن، وعظمة الزمن بالحدث الذي يحمله. نحن عندنا ليلة واحدة في شهر رمضان أفضل من 1000 شهر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. تتنزل الملائكة والروح في تلك الليلة، تسجل أقدار الناس في تلك الليلة، الله سبحانه وتعالى يسجل لكل إنسان ما يصيبه من خير لسنة كاملة. وهذا دليل عظيم أن أول السنة الهجرية رمضان وليس محرم، من سورة القدر لما تقرؤوها. وشوف المفسرين المسلمون كافة، كل القواعد، كل المدارس تقول أن الله سبحانه وتعالى في ليلة القدر يكتب لك لكل سنتك، فإذا ليلة القدر في رمضان، ورمضان أول السنة الهجرية. وحسب التقويم الإسلامي والذوق الإسلامي يكون رمضان أول السنة، أنك تستقبل سنتك الجديدة بالصيام، تستقبلها بالعبادة، تستقبلها بالتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. لاحظ كيف؟ وعندنا أخبار الإمام علي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في السنة التي ضرب فيها في شهر رمضان، قال لأصحابه وقال لأهل بيته في مسجد الكوفة، قال: آية ذلك أني لست بصاحبكم هذا العام في الحج، كان ينعى نفسه، فهذا رمضان أول السنة أقبل عليكم. يقول رمضان، يقول رمضان أول السنة، وآية ذلك أني لست بصاحبكم في الحج، في حج هذا العام. يقول الإمام الحسن: فعرفنا أنه ينعى نفسه بأبي وأمي. لاحظ الدقة. بعدين لما تيجي للأشهر الحرم الآن ما يفرق على محرم محرم أول السنة ما نشوف فيه. بس شوف المسألة وين، انت لاحظ كل شيء متغير، حتى الزمن، حتى الزمن والتاريخ غير وبدل. الأشهر الحرم الله سبحانه وتعالى يقول إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتابه، يوم خلق الله السماوات والأرض أربعة منها حرم، أربعة منهن من الأشهر حرم. من الأربعة؟ أول واحد عظيم ولا لا؟ ذي القعدة، ذي الحجة، محرم. هذه أشهر ثلاثة متصلة مع بعضها في سنة واحدة. بعد ذلك رجب، تمام؟ إذا لاحظوا الآن لما يكون محرم أول السنة الهجرية هاي الأشهر الثلاثة تصير في سنتين، ما تصير في سنة واحدة. متابعين ولا ما متابعين؟ لأنه ثلاثة متصلة مع بعض يجب أن تكون في سنة واحدة الثلاثة، ما تكون مقطعة، لأن رجب بعيد عنهم، الله أبعد شهر رجب عنها الثلاثة، لكن هاي الثلاثة متصلة، ذي القعدة، ذي الحجة، محرم. احنا نمشي ذي القعدة ذي الحجة خلصت السنة، دخلنا سنة ثانية، محرم صار سنة ثانية. فهذا دليل أن رمضان هو أول السنة الهجرية. ولذلك لما يظهر الإمام صاحب الأمر العالم كله يبدأ سنته الجديدة بشهر رمضان، فما توجد لا سنة ميلادية ولا محرم أول السنة الهجرية الذي جعله بنو أمية ركزوا عليه. وإلا إذا المقصود في محرم أول السنة الهجرية، رسول الله لم يهاجر في محرم، رسول الله هاجر في ربيع الأول، فما علاقة محرم بالهجرة يكون محرم أول السنة الهجرية؟ فبنو أمية ركزوا على هذا الجانب حتى لضرب كربلاء وضرب عاشوراء وضرب الإمام الحسين. فبدل أن نبدأ أول محرم بالبكاء والعزاء وإحياء ذكرى الحسين، تشوف أول يوم من أيام محرم عيد السنة الهجرية، فالناس يفرحون وعطلة رسمية وفرح وكذا، ويوم عاشوراء صيام ولله الحمد موجود وخلص انتهت المسألة. لاحظتم المسألة وين؟ أنا أذكر هالأمور أيها الأحبة لنبين أن كثير من الحقائق خافية علينا، كثير من الأمور بدلوها وغيروها وهي ماشية على الآن. إذا واحد تحكي معه تقول أول السنة الهجرية رمضان يضحك على عقلك، يقول معقولة شو الكلام، أول السنة محرم. إحنا ما نقول تعال غير محرم إلى رمضان، ولكن فقط انتبه إلى العمق، انتبه إلى العمق وإلى الفلسفة اللي موجودة. إذن الزمن يأخذ عظمته بالحدث الذي يوجد فيه. الله تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام، هذه الأيام علمها عند الله ما معروف. وذكرهم يا موسى وذكرهم بأيام الله، نحن في حياتنا عندنا ثلاثة أيام حاسمة، يوم الولادة ويوم الوفاة الممات ويوم الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذه ثلاثة أيام حاسمة في حياة الإنسان مصيرية. يوم الولادة الله تبارك وتعالى لم يجعله في يدي، جعله في يدي، كل مولود يولد على الفطرة. لكن ارتبط اليوم الثالث الأخير الذي يقف الناس بين يدي رب العالمين، ارتبط ذلك اليوم بيوم الممات. بيوم الممات على أي طريقة يموت الإنسان؟ هنا. فإذا يخاف الإنسان من اليوم الثالث يكون سعيد في اليوم الثاني وسعيد في اليوم الأول وسعيد في اليوم الثالث. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم. هذه ملاحظة مدام ذكرتها يا أخوة لا بأس أني أستفيض فيها بدقيقتين ليس أكثر من ضمن البحث. نحن ندرك القرآن الكريم عندما يشير إلى هذا العالم، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. الآن رواد الفضاء لما يطلعون خارج المركبة الفضائية وخارج الغلاف الغازي الجوي يلاحظون أن لليل والنهار تعاقبا سريعا، الليل يطارد النهار والنهار يطارد الليل، والأرض كرة هكذا تصبح بالفضاء والليل والنهار يدور فيها. سبحان الله، نفس التعبير القرآني، يطلبه يغشي الليل النهار يطلبه حثيثة حثيثة، ما في سكوت، ما في هدوء، في كل لحظة هناك غروب وشروق، في كل لحظة هناك صلاة فجر وصلاة ظهر وصلاة عصر وصلاة مغرب وصلاة عشاء. الآن نحن صلينا المغرب والعشاء، الشمس غربت عندنا، بهذه اللحظة الشمس الآن غربت في مكان آخر، في نفس هذه اللحظة ناس موجودين يصلون المغرب والعشاء، ناس موجودين يصلون الفجر، ناس موجودين يصلون الظهر. كل لحظة هناك سجود لرب العالمين على الأرض، لا تخلو الأرض من سجود إنسان لله سبحانه وتعالى في كل لحظة. شوفوا دقة التعبير وين، إن الله رب، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. الآن يجي واحد يريد يعرف العرش، هذا العرش هذا شيء غيب. أهل البيت عندما يتحدثون عن العرش يصورونه لك. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لما أسري بي ليلة الإسراء والمعراج، لما عرج بي إلى السماء، رأيت على ساق العرش ورأيت عن يمين العرش أسماء الخمسة أصحاب الكساء، ورأيت مكتوبا عن يمين العرش إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. هذه كلها أسرار إذا الإنسان ينتبه إليه. لا يجي واحد يقول أنا ما دام ما أعرف العرش لا أؤمن بالعرش، أو واحد يقول أنا لا أرى الغيب فلا أؤمن بالغيب. كثير من هذا الكلام، في حين اليوم حقيقة اليوم العالم عطشان لمعرفة الجانب الروحي في الإنسان، لأن أنا أحمل عقل وما أعرف عقلي شنو. العقل موجود عندي، نفسي وما أعرفها، تنام وياي نفسك، تنام معاك على الوسائل وانت ما تعرفها هي النفس شنو، ولا احد يدركها الى الان. وين هذه النفس؟ بالرأس، بالصدر، بالظهر، بالرجلين؟ ما حد يعرف. لعب. العقل موجود معاك ما تعرفه، النفس، الروح، الفطرة، 50 شيء الحافظة اللي موجودة عند الانسان، كيف يحفظ هذا الانسان؟ كيف انت ترتقي بشخص قبل 20 سنة، بعد 20 سنة عندما تلتقي به وانت جالس معاه على شاطئ النهر وتحت شجرة وتغديتما سوية، بمجرد ان تراه امامك تذكر الجلسة، واحيانا اذا الحافظة والذاكرة قوية حتى طعم الطعام الذي اكلته معه تشعر فيه في نفس اللحظة. هذا الارشيف الضخم العملاق هذا وين موجود؟ شوف بعض الناس يحفظ القرآن، يحفظ نهج البلاغة، يحفظ الصحيفة السجادية، يحفظ مئات الآلاف من أبيات الشعر، وين هذه موجودة؟ في أي مكان؟ يعني الآن هذا الخطيب اللي يصعد على منبر الحسين حقيقة ببركات الإمام الحسين، هؤلاء اللي يصعدون على منابر الحسين حقيقة معجزة، حفظهم معجزة، ما من آية إلا حافظية، ما من خطبة إلا محفوظة عندهم، ما من حديث لرسول الله إلا محفوظ، ما من كتب إلا محفوظة. تشوف مئات الألوف من الملفات الحفظ موجودة عند هذا اللي يصعد على منبر الإمام الحسين، وكيف يستحضرها في لحظة صعوده على منبر الإمام الحسين. شايفين هذا الطفل محمد، سيد محمد اللي بدأ يكبر الآن، كان عمره 6 سنين الآن بدأ يكبر. ذاك اليوم أنا كنت أتابع له شريط فيديو، ليس فقط يعطيهم رقم الآية من القرآن الكريم، إنما امتحنوه أنه نحن في سورة الأعراف، قالوا نحن في سورة الأعراف ورقم الآية هذه، راح نفتح الصفحة اللي بعدها وتقرأ لنا أول آية بالصفحة اللي بعدها. فتح الصفحة قرأ الآية، الصفحة الأخرى قرأ الآية الأولى، الصفحة إلى 10 صفحات يفتحون بسرعة وهو يقرأ نفس الآية اللي بالصفحة المفتوحة بعد الصفحة اللي قبلها. يعني لاحظوا هذه حقيقة معجزة من رب العالمين. فالآن لما تشوف أنت سيد طفل صبي عمره 6 سنين 8 سنين بهذا الشكل لا تتعجب إذا سمعت أن الإمام الجواد سلام الله عليه عمره 7 سنين أو 9 سنين وأجاب عن 30,000 مسألة. أنا ما أعطيك مثال، لكن هذه أشياء تقرب لك المعنى، لأن المصيبة التي وقعنا فيها اليوم كانت مصيبة خفيفة، اليوم وقعنا في مصيبة اسمها التشكيك بعقائدنا، كل شيء نشكك فيه. يعني تصور هذه هالمسألة، هذه واحد يريد يتكلم عن الإمام المهدي سلام الله عليه، تشوف جايبين لي بعض الكتب تتحدث أنه الشيعة يعتقدون أن الإمام المهدي ولد في السرداب وغاب في السرداب، وهم يقفون كل يوم جمعة على السرداب ينتظرون خروج المهدي من السرداب. من قال لك هذا الكلام؟ هل يوجد شيعي بالعالم يعتقد أن الإمام ولد في السرداب وأنه غاب في السرداب وأنه يظهر من السرداب؟ من قال لك؟ وين الحديث اللي موجود؟ هذه الكتب كلها انصفها كلها واقرأها كلها. غاية ما في الأمر أنه عملية تشكيك، أو أنه الإمام المهدي ما ولد، ذاك اليوم طالع واحد المحطة الفضائية فيلسوف جديد يقولهم الإمام المهدي ما مولود أصلا، ما إلى وجود، لأنه خبر ولادته اتنقل امرأة منقول من النساء. طيب وهو يدعي نفسه أنه عصري، فأنت تدعي نفسك عصري وأنك تساوي بين الرجال والنساء وتحفظ حقوق المرأة، فكيف ما تحترم رأي المرأة؟ ثم الإمام المهدي في ولادته إذا جاءت حكيمة بنت الإمام الجواد سلام الله عليه، أخت الإمام الهادي، عمة الإمام العسكري، وهي معصومة أحيانا بالعصمة الصغرى كما يقال عنها، وإذا مو معصومة فهي أم بنت إمام وعمة إمام وأخت إمام، ونقلت ولادة الإمام المهدي، ونرجس أمه نقلت والنساء اللي معها، فماذا تنتظر؟ لازم الولادة في الإمام المهدي أو المرأة التي تولد وتلد لازم تكون أمام الجماهير في ساحات عامة، 10,000 إنسان جالسين وهاي المرأة تضع طفلها أمام الناس حتى يشهدون؟ يعني هذا الصحيح هو في كل العالم؟ هذه الحالة موجودة؟ الولادة تحصل، امرأة واحدة قابلة يسموها القابلة، فتنقل خبر الولادة. فكيف إذا كانت القابلة مثل حكيمة رضوان الله عليها، وبعدين أهل البيت ركزوا عليه، الإمام العسكري سلام الله عليه، أصحاب الإمام العسكري أطعم الطعام من أجل الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، ليلة النصف من شعبان، ثم أمه نرجس، نرجس خاتون خيرة الإماء بنت الملوك، كيف استدعتها؟ استدعت الإمام استدعى حكيمة ليلة النصف من شعبان، وكل المؤرخين ينقلون لك هذه الصورة الرائعة، قال لها يا عم اجعلي إفطارك عندنا. هذه أمثلة أضربها للتشكيك الموجود اليوم، المصيبة الكبرى. تقول فكنت عندهم تلك الليلة، ما الذي يحصل؟ قال لي يا عم الليلة نرجس يظهر الله منها حجة الله في الأرض، الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئ الظلم وجورا. فقلت له سيدي أني لا أرى شيئا ما أرى عليها آثار الحبل. قال الأمر كما أقول لك، إن الله أخفى حمله كما أخفى حمل موسى بن عمران. تقول أنا معها ليلة النصف من شعبان سنة 255 للهجرة، كانت ليلة جمعة، والمعروف المولود إكراما للإمام، المولود اللي يولد ليلة النصف من شعبان يوفق للإيمان، يوفق للإسلام، يوفق لعمل الخير. تقول وإذا قبيل الفجر ضربها الطلق، فأخذتها اسم الله عليك، تقول جعلتها على صدري، أخذتنا فترة فرأينا حجة الله قد نزل وهو في ملاء من النور ساجد لله سبحانه وتعالى يقرأ القرآن. فإذا اجى واحد وشكك أنه كيف يقرأ القرآن، هو نازل من بطن أمه يقرأ القرآن، الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يقول له تعال أنا ذكرت لك عيسى ابن مريم نزل من بطن أمه يحكي مع أمه ويقرأ القرآن في نفس اللحظة، فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. صح ولا مو صحيح؟ وبعدين عيسى قرأ القرآن قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وعيسى يصلي خلف الإمام المهدي كما موجود في صحيح البخاري. فشلون المأموم يقرأ القرآن بيوم ولادته والإمام ما يقرأ القرآن؟ ما ممكن. فهناك مصيبة هذه اللي أقول أنا عليه. الشباب اللي يحضرون هالمجالس عقيدتهم محفوظة حقيقة. هناك أسرار يا أخي. الأمور إذا ما ظاهرة أمامنا ندرسها، نحاول أن ندرسها. ما نأتي ما نجي ونشكك رأسا بكل شيء، بكل مبادئنا، بكل قيمنا، بكل تراثنا، بكل فكرنا. عملية تشكيك رهيبة. لا وصل التشكيك حتى إلى يوم الغدير، حتى ليوم الغدير، حتى لعيد الغدير، حتى لولاية أمير المؤمنين. أما قضية الزهراء سلام الله عليها التشكيك فيها مستمر، قضية كربلاء، قضية الإمام الحسين صلوات الله وسلامه على الإمام الحسين. أنا أذكر ابن تيمية كان يشكك في قضية كربلاء، ابن تيمية في كتبه يشكك ويقول أن رأس الحسين ما حمل إلى يزيد. أما أني أسمع الآن بعض رجال يدعون أنهم من الشيعة ونفس كلام ابن تيمية يكرروا ويأكدوا ويقولون أن رأس الحسين ما حمل إلى يزيد ابن معاوية. يزيد كان رجل طيب ما يسمح برأس الحسين يحمل إليه. شوف شو. لكن الله يأتي. والله لاحظوا يا أخوة هي هذه الآية. شوف رب العالمين ماذا يصنع. جعل هذه دائما أنا أذكرها لكم يمكن مئات المرات خلال هالسنوات، أنا مو أكررها، أركز عليها على المنبر، أن الله كتب تاريخ الأنبياء والأولياء بالقرآن وبالتاريخ، لكن تاريخ الحسين كتبه الله في القلوب، كتبه الله في السماء. هذه الحمرة في السماء أثرها من الحسين ومن مقتل الإمام الحسين سلام الله عليه. علماء السنة والشيعة ولا فرق بينهم يقولون قبل مصرع الحسين هذا اللون الأحمر، هاي الحمرة بالسماء ما كانت موجودة، بعد مقتله صارت. وبالفعل فلماذا هذا شيء موجود الآن؟ ممكن نمر على إشارة. الحوراء زينب خاطبت أهل الكوفة قالت أفعجبتم أم مطرت السماء دما ولا عذاب الله أخذه وأنتم لا تنصرون. تقول لهم السماء مطرت دما، الريح تغيرت، الأمور، العالم، زلزال في الأرض صار، ممكن يقتل الإمام الحسين وينتهي كل شيء؟ لا أبدا، هذه أمور واضحة. الله سبحانه وتعالى ابتلى بني إسرائيل بالدم، آية لأن ذاك اللي ذكرت لكم يا أحد المثقفين قال لي كيف نقرأ خطبة زينب أفعجبتم أم مطرت السماء دما، وهل السماء تمطر دم؟ الدم يتكون بالكريات الحمر والكريات لا شو؟ صار يعطيني التقارير الطبية، مجموعة الهيموغلوبين في الدم كذا. يعني احنا نريد نحكي بهالأمور نتكلم فيها بس ما لها مجال يا حبيبي. فإذا الدم ما يتكون إلا بالجسم، ماذا تقول لرب العالمين في القرآن الكريم؟ أرسل آيات مبينات وصارخات وعلامات باهرات على بني إسرائيل، مرة الضفادع ومرة القمل ومرة الجراد ومرة الطوفان، وبعد ذلك يقول والدم دم. تذكرون قبل 5 أيام ذكرت لكم المعنى؟ نهر النيل شهرين 3 يجري دم في كل مكان، أينما تتجه تشوف دم، الحيطان دم، كذا دم نزل عليهم. إلى أن جاءوا إلى موسى وقالوا له ادعو ربك يا موسى، اطلب من الله فقط يرفع عنها الدم ونحن نؤمن. فطلب من الله ورفع الدم عنهم ولكنهم عادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون ودجالون وفسقة. لأنه لاحظ دقة التعبير، فإذا كان الله سبحانه وتعالى ينزل من السماء الدم فلماذا لا تمطر السماء دما على الحسين؟ تمطر دم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليلة، شوف الجرس الأدبي العلمي، لاحظوا العمق العلمي، يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر. فإذا جئت أنت تلقي نظرة له الخلق والأمر، تجد هناك كتابين، كتاب الطبيعة الخلق وكتاب الشريعة الأمر. فلا يمكن أن نجد في الطبيعة وفي هذا الكون، في ذرة من ذرات هذا الكون، لا يمكن أن نجد هناك ظلم أبدا، هناك عدالة، كل شيء قائم على العدل، لا يوجد ظلم. يتحدث عن الجنتين في سورة الكهف، يقول كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. لكن لما يتحدث عن صاحب الجنتين يقول ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. الظلم ما له وجود في الكون، وليس له وجود في الشريعة ولا في القرآن الكريم. ما يصنع الله بعذابكم إن شكرتم، إن الله لا يظلم الناس ولكن الناس كانوا أنفسهم يظلمون. وما ربك بظلام للعبيد، الله ما يظلم مثقال ذرة لا في السماوات ولا في الأرض. خلقنا ليرحمنا، وزودنا بالعقل، وزودنا بالفطرة، وأرسل الأنبياء، وأرسل الرسل، وأعطانا حجتين، حجة ظاهرة وحجة باطنة، ومشت الأمور عبادنا. فما هو قضاء الله وقدره إذن أيها الأحبة؟ قضاء الله وقدره بالطاعة يعينك الله على طاعته. قضاء الله وقدره بالطاعة أن الله أمرك بالطاعة، فإذا أطعته أعانك، هذا القضاء والقدر. وأما قضاء الله وقدره بالمعصية فالله ينهاك عن المعصية، وإذا دخلت فيها لم يساعد، لم يعنك أبدا. دائما يترك الله، يترك الإنسان اللي يروح للمعصية ما يمده، إنما يتركه للشياطين، لكنه يجد تيسيرات إلى تمشي به. هذا المعنى. أبو حنيفة النعمان كان داخل على الإمام الصادق سلام الله عليه، فرأى ولده موسى بن جعفر روحي فداء لتراب أقدامه واقف، وكان له من العمر ذاك اليوم 7 سنوات، واقف بالباب. أبو حنيفة التفت لرجل معه، الآن من الرجل؟ يذكرون أنه كان أبو سفيان الثوري. قال له من هذا الغلام؟ أبو سفيان قال هذا موسى بن جعفر. قال لأسألنه مسألة وأربك إرباك كامل حتى ما يعرف يجاوبني أبدا. قال دعه يا أبا حنيفة، هؤلاء أهل بيت، زق العلم زقا، لا تدخل معهم، ناس واقفين وعالم يسمعوك، وبعدين الإجابة ممكن ما تدل على كبر شخصيتك. قال لا والله، لا أسأل أنه مسألة أحيره فيها. فوقف عليه أبو حنيفة، قال يا غلام أين يضع الغريب عندكم؟ هذا أول سؤال، أين يضع الغريب عندكم؟ واضحة، أين يضع، أين يقضي حاجته؟ الإمام التفت إليه قال يتوقى الأنهار ومساقط الثمار، ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، ويضع حيث يشاء. شاف سؤال جدا عظيم، جواب جدا عظيم، أعطاه المسألة اللي هو مخليها في ذهنه. أبو سفيان الثوري قال هذه مسألتك؟ قال هذا مدهش، الإجابة مدهشة، لكن أنا سؤالي أعظم من هذا. ممن المعصية يا غلام؟ المعصية عندما نعصي، هل نحن نعصي أم الله يساعدنا على المعصية وهو يجعلنا نعصي؟ ممن المعصية، من الإنسان أم من الله؟ قال له رأسا الإمام، قال يا هذا أيها الشيخ، لا يخلو الأمر من 3، إما أن تكون المعصية من الله وليس من الإنسان، فليس لله أن يحاسب عبده بما لم يرتكبه وهو حكيم ودود، أو تكون المعصية من الله ومن الإنسان، فالله هو الشريك الأقوى في هذه المعصية، فليس للشريك القوي أن يحاسب الشريك الضعيف. وإما أن تكون من الإنسان وهي منه، فإن عفى الله فبإحسانه ولطفه، وإن عاقب فبعدله وحكمته. وقع أبو حنيفة على الإمام موسى بن جعفر يقبله ويقول الله أعلم حيث يجعل رسالته. تعرف أنت هذه المسألة من أعمق المسائل الفلسفية بالقضاء والقدر والهداية والضلال والإنسان مخير أو مسير. الإمام أجابه بهذا الجواب. معنى ذلك أننا عندما نتجه إلى أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هذه موجة التشكيكات تروح من عندنا، ما تبقى. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر، ألا يعلم من خلقه، هو الذي خلقنا فهو الذي يأمرنا. في قضية إبراهيم الخليل سلام الله عليه، عندما التقى بالنمرود وصار الكلام بينه وبين النمرود، والنمرود القضية واضحة، اللي يسأل إبراهيم من ربك يا إبراهيم، من إلهك؟ أنا الإله، أنا الرب. النمرود يقول قال ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت. فالتفت إليه إبراهيم قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب رأسا. ما قال كيف تحي وتميت، قال عندي جماعة حاكم عليهم بالإعدام، أربعة صباحا ينفذ فيهم حكم الإعدام، أنا راح أطلق سراحهم أحييتهم، وأأتي بناس أبرياء أعدمهم أمتهم، فأنا أحي وأميت. فقال له إبراهيم دعك عن هذا، الله في كل يوم يجيء بالشمس من المشرق، أنت بلا زحمة عليك بكرة طلع إياها من المغرب إذا أنت عندك قدرة على الكون وعندك سلطة على الكون. فبهت الذي كفر، لأنه هذه القضية، لاحظ المسألة، من الذي خلقك؟ ما كنت موجودا ثم وجدت، من الذي خلقك؟ أمي وأبي، أنا إنسان غيري، قوة غيري موجودة أبدا، ما في ادعاء، لا أحد يدعي ذلك. ألا له الخلق والأمر، لله سبحانه وتعالى. الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، أبو محمد روحي فداه، الإمام العسكري له تفسير كبير، تفسير للقرآن، وهذا التفسير موجود في بحار الأنوار. بحار الأنوار للعلامة المجلسي كتاب عظيم 110 أجزاء. تفسير الإمام العسكري مبثوث في بحار الأنوار من أول البحار إلى آخر البحار، تجد هناك لقطات وتجد هناك مقاطع وصفحات من تفسير الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه موجود في كتاب البحار، تفسير الإمام العسكري. فهذه الآية موجودة في تفسير الإمام العسكري. رجل اسمه محمد الصالحي يقول أنا دخلت على الإمام العسكري سلام الله عليه، قلت له سيدي عرفني معنى قوله تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد. فقال الإمام العسكري سلام الله عليه قال لله الأمر من قبل ومن بعد، يعني لله الأمر من قبل أن يأمر ومن بعد ما أمر. يقول هذا الرجل الصالح يقول أنا في نفسي قلت، في نفسي ما قلت في لساني، في نفسي قلت سبحان الله، إذن هذه الآية تفسير لقوله تعالى ألا له الخلق والأمر. يقول رأيت الإمام أبا محمد العسكري سلام الله عليه، الإمام الحسن العسكري، أقبل علي وقال نعم كما أسررت في نفسك، قوله تعالى ألا له الخلق والأمر تفسير لهذه الآية، أنت أسررت بنفسك. يقول فوقعت على أقدام الإمام أقبلهما. الإمام العسكري، أنا عندي كلمة أقولها لكم أيها الأحبة، نحن جميعا مقصرون مع أهل البيت وفي مدرسة أهل البيت، وتقصير حقيقة يصل إلى درجة من الفزع والحسرة والدمعة. هذه المدرسة العظيمة مدرسة أهل البيت التي تبدأ من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالزهراء وأمير المؤمنين إلى الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، هذه المدرسة مغمورة، لأن أعداء الإسلام حاربوها محاربة لا هوادة فيها أبدا. ليس فقط حاربوها، حتى في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم منعت الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، منع الحديث عنه. لا، في رزية يوم الخميس يجلسون عند رسول الله، وواحد من كبارهم يقول لهم إن النبي لا يهجر. طبعا البخاري يقول عمر بن الخطاب قال هذه الكلمة. فتصور المسألة بعد ذلك، بعد وفاة رسول الله، هناك منع لتدوين الحديث. كل أصحاب النبي اللي كان عندهم أحاديث عن الرسول كلها جمعت. خليفة الأول أبو بكر جمع، قال من عنده حديث عن رسول الله مكتوب يأتينا به. فكل الصحابة والمسلمين فكروا أنه الجماعة عندهم نية لطبع كتاب كبير عن السنة النبوية، فجمعوا ما عندهم من أحاديث مكتوبة كلها على الورق، على جلد الغزال، على القصب، على أي شيء، فكلها جيء بها ووضعت ورق كان أيضا، وشكلت أكمة عالية. ففكروا وقالوا رأينا أن نحرقها حتى ما تختلط هذه الأحاديث بالقرآن، نحن نريد أن نحفظ القرآن وحرصنا على القرآن يمنعنا أن نسمح لكم بهذه الأحاديث، فأحرقت السنة كلها. هذا الكلام ما أجيب من البحار أنقل لك إياه، هذا الكلام موجود في البخاري وفي صحيح مسلم وفي صحاح المسلمين وفي كتب الحديث وفي كتب التفسير، حتى في الصحاح بحث وباب كبير اسمه منع تدوين الحديث. فأنا لما أحرق السنة وأحرق الحديث ما أسمح لك أنت الصحابي جابر بن عبد الله الأنصاري، عبد الله بن عباس، زيد بن أرقم، سهل بن سعد الساعدي، أنس بن مالك، ما أسمح لأحد منكم أن يروي حديثا عن رسول الله. ما دام أحرق الحديث فمعناه ممنوع تتكلم، ما في أحد يقول قال رسول الله، ممنوع ممنوع ممنوع. بعض الصحابة كانوا في العراق أرسل عليهم، بعضهم كانوا في أفريقيا، جاءتهم رسالة من الخليفة أنه تعالوا إلى المدينة، الوجوه الطيبة ما لازم تبتعدون عنا، تعالوا في المدينة حتى نشوفكم. فجاءوا بهم إلى المدينة، ما عندكم؟ قال جئنا بكم هنا حتى تجلسوا بهذا البيت الذي يقول منكم قال رسول الله نوجع ظهره، نريد نحفظ القرآن، هاي الأحاديث تختلط مع الآيات ويضيع القرآن الكريم. وكأنهم لم يقرأوا قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فمن الذي حفظ السنة النبوية؟ أهل البيت، لأن الرسول ما ترك الأمة هكذا وترك السنة النبوية والإسلام موجود. أحاديث عن زيد بن أرقم وعند سهل بن سعد وجابر وفلان وأبو هريرة، لا لا لا، السنة كلها جمعها والعلم كله في صدر علي أمير المؤمنين سلام الله عليه. فقال علمني رسول الله صلى الله عليه وآله 1000 باب من العلم، ألا له الخلق والأمر. علمني رسول الله 1000 باب من العلم، يفتح لي من كل باب 1000 1000 باب. لذلك الإسلام محفوظ في أهل البيت، وإلا إذا الإسلام باقي هكذا لا. يقول لك بعدين القرآن أيضا جمعوا الآيات وجمعوا القرآن الكريم، في حين القرآن كان مجموع في عهد رسول الله، لأنه سورة الحمد في القرآن اسمها سورة الفاتحة، فاتحة الكتاب. فإذا القرآن ما مجموع كيف سورة الحمد تسمى سورة الفاتحة؟ هذه واحدة. ثانيا، إذا القرآن ما مجموع كيف الرسول يقول إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعطرتي أهل بيتي؟ الآن يأتي من يقول وسنتي، فأين السنة؟ ما أحرقت السنة، كيف تقول وسنتي؟ ما هو الحديث وعطرتي، وفي صحاح المسلمين وعطرتي، إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعطرتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي. فالضلال والبعد عن الله والبعد عن الحق والمصائب والمشكلات الاقتصادية والمشكلات السياسية والثقافية والاجتماعية في العالم سببها الابتعاد عن أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. وهذه المدرسة، هذا الكلام نقلته لكم من الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، هذا كلامه نقلته لكم بهذه الصورة وبهذه الكيفية. فالكلمة التي أقولها أيها الأحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تأتي تجد الإسلام، فكر الإسلام، مدرسة أهل البيت تتسع آفاقها تكون أكبر وأكبر. يعني المدرسة مدرسة أهل البيت في زمن الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق أكبر منها في زمن الإمام الحسن، في زمن الإمام زين العابدين. لاحظ بعدين حتى تصل إلى الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه، تجد مدرسة أهل البيت الفكرية في أيام الإمام الرضا أكبر من المدرسة اللي كانت حتى في أيام رسول الله، لأن هذا فكر الرسول يتسع أكثر مع وجود أهل البيت سلام الله عليهم. فإذا وصلت للإمام العسكري ضربت الرقم القياسي في أيام أبي محمد الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، فالمدرسة اتسعت وأخذت أبعاد مدهشة. ولذلك كان هناك اتصالات حتى مع الضغط وممارسة الضغوط على الإمام العسكري كما قلت لكم، وضع في محلة عسكر، سمي العسكري، حتى الإمام الهادي اسمه العسكري أيضا، لأن المنطقة هي سامراء اسمها عسكر. أما الإمام العسكري بالذات فكان قد وضع في السكنات العسكرية، يعني لا يسمحون لأحد أن يتصل بالإمام، لذلك الاتصال مع الإمام كان معجزة. والإمام سلام الله عليه كان يكتب الأجوبة ويبعثها. فأغلب فكر الإمام العسكري مكتوبا بأبيه وأمه. فركز الإمام العسكري، ركز ولاية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. ولما ولد الإمام المهدي، والإمام العسكري ما عنده إلا الإمام المهدي بأبي أمي، فقال لا تسموه باسمه، هو أبو محمد الإمام العسكري، يقول لا تسموا الإمام المهدي باسمه. قالوا ما نقول يا ابن رسول الله؟ قال تقولون الحجة من آل محمد. هذا اليوم العالم كله ينتظر منكم يا إخوة، وأنا أرجوكم من كل قلبي أنه كل واحد من عندنا يجلس ساعة في الليلة والليلة القادمة ويملك، يمسك ورقة وقلم ويكتب، هل أنا من شيعتهم؟ وكلمة الشيعة تطلق على كل المسلمين في الأرض، كل مسلم صحيح الإسلام هو شيعي لأهل البيت، لأنه اللي ما عنده تشيع لأهل البيت أو يكون ناصبي ينصب العداء لهم لا يمكن أن يكون مسلم. هذا شيء طبيعي، ناصبي. هاي المذاهب الإسلامية تقول الذي في قلبه ذرة من البغض لعلي والزهراء وأهل البيت لا يشم رائحة الجنة أبدا. هذا الزمخشري في تفسيره في الكشاف يقول من مات على حب آل محمد مات شهيدا، من مات على حب آل محمد مات شهيدا مغفورا له، إلى أن يقول من مات على بغض آل محمد جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله. اللي يموت على بغضهم خلص هذا ناصب، يعني ينصب العداء، يعمل الخير، يصلي، يصوم، يروح للحاج، عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. الناصبي مو سني، نحن نقول لا فرق بين السنة والشيعة، لأن السنة والشيعة ضد الناصبي اللي ينصب العداء لأهل البيت، فالناصبي ليس مسلم ولا شيعي، هؤلاء خوارج. كل المسلمين يعلمون أن الناصبي خارجي، خرجوا على أهل البيت إما حربا وإما بقلوبهم بغضا وحقدا وبألسنتهم وهكذا. الآن بالمقابل نجلس ساعة الليلة القادمة أيضا ونكتب، هل نحن من شيعتهم حقيقة؟ وإذا نحن من شيعة محمد وأهل بيته فما هي رسالتنا؟ نحن صارنا الآن 30 ليلة، الليلة القادمة 30، ليلة ختام المجلس الليلة القادمة إن شاء الله. هذه الليالي العظيمة، هذه الدرر والجواهر التي كل ليلة أنا أنثرها على رؤوسكم من مدرسة أهل البيت، هذا المعين العظيم، هذه الكلمات التي تحرك القلوب وتثير العقول وتشد النفوس، كل ذلك ماذا نصنع لهؤلاء؟ اليوم العالم كما قلت لكم ومن نام لا ينام عنه، العالم كله ينتظر قدوم الإمام صاحب الأمر، كل العالم والله. فهل قمنا بشيء من ذلك؟ هل سعينا أننا نفتتح محطات فضائية، مواقع أكثر في الإنترنت، محطات في الإنترنت أيضا، طبع كتب؟ هل نشرنا هذه الكتب؟ ذاك اليوم كتاب واحد ينشر ضد مدرسة أهل البيت، فلاحظت مطبوع منا أكثر من 20 مليون نسخة يوزع في كل مكان في العالم، المبشرين في القارة الأفريقية في كل مكان، في كينيا وحدها عشرات الألوف من المبشرين المسيحيين. ودائما أذكر هذا المعنى لكم أيها الأخوة، أنا أسافر أروح إلى أفريقيا إلى أوروبا، العالم اليوم مكان قرية واحدة، قبل واحد يقول لك أنا أسافر، الآن كل العالم في سفر، العالم كله أصبح قرية واحدة، يعني أنت مسؤول عن كل هؤلاء. خذ الخريطة ضعها أمام خارطة العالم، أمامك 6 مليارات إنسان، هذول 6 مليارات إنسان 3 أسلاف، ثلث منهم مسلمين، يعني عدد المسلمين اليوم 2 مليار مسلم، و4 مليارات ما لهم علاقة في الإسلام. صوت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من يرفعه لهؤلاء جميعا؟ المسلمون أم غير المسلمين؟ يعني الكافر هو اللي يرفع صوت الرسول للعالم أم المسلم يرفعه؟ وإذا أجيت للمسلمين، من من المسلمين اللي تخصهم القضية أكثر؟ المسلمون فيهم علماء وفيهم جهال، فيهم خواص وفيهم عوام، فمن المسؤول، العالم أم الجاهل؟ العالم. وإذا كان العالم مسؤول، أي عالم مسؤول عن نشر فكر أهل البيت في العالم؟ العالم البعيد عن مدرسة أهل البيت أم العالم اللي هو في مدرسة أهل البيت سلام الله عليه؟ فتجي تمشي تمشي تشوف المسألة تنحصر بمنبر الحسين. هذا المنبر هو صاحب القرار، هو صاحب الرسالة، هو الجامعة الإسلامية الكبرى، هو المدرسة العلمية اللي ينتشر في كل مكان في الأرض. فكيف نوصل هذا المنبر؟ نوصله عن طريق الأقمار الصناعية، عن طريق الإنترنت، عن طريق الكتب، عن طريق فتح ندوات، لقاءات فكرية مع الناس، حديث مع الناس، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه كلها تحتاج إلى دعم، كلها تحتاج إلى دعم. فإذا التجار الأغنياء الأثرياء بخلوا بأموالهم فلينتظروا صفعة من السماء على رؤوسهم. هذا ليس كلامي، إنما هو كلام الله سبحانه وتعالى. وأنفقوا في سبيل الله، بعدها يقول رأسا، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لأن عدم الإنفاق هو إلقاء للتهلكة. إذا ما أنفقت، يعني ما ليس هناك كتب، ليس هناك لجان، ليس هناك هيئات تبعث إلى العالم تحفظ شبابنا تنورهم، ما موجودة. فما هي النتيجة؟ النتيجة أننا ألقينا بأيدينا إلى التهلكة، بأنفسنا إلى التهلكة، الشباب راحوا من عندنا، ضاعوا، الأسرة تحطمت، المجتمع اهتز، ولكن الخير موجود يا أخوة، والنور موجود، والأمل موجود، والتجار الطيبين موجودين، والأثرياء الطيبين موجودين، ويسمعون الكلام إن شاء الله ويتحركون. نعم، وإلا بأي شيء واحد يقابل عطاء الإمام الحسين سلام الله عليه، بالله عليه، هذا الإمام العسكري سلام الله عليه مع هذه الضغوط التي كانت عليه كان يحيي ذكرى عاشوراء، يحيي ذكرى الإمام الحسين، يحرك الناس لزيارة أبي عبد الله الحسين عطاياه التي لا حدود لها. بأي شيء نقابل الإمام الحسين وعطاء بأبيه؟ شوف تقرأ السلام عليك يا سار الله وابن ساره. الناس الذين عرفوا الحسين وعرفوا حقيقة سيد الشهداء كانوا يتسابقون إلى المنية. حبيب بن مظاهر يأتي يريد يسبق مسلم بن عوسج، وكلكم حبيب بن مظاهر صدقوني، كلكم أنتم تحملون نفس الروحية ما شاء الله، النفس موجودة عندكم والطيب موجود في نفوسكم رجال ونساء. أنا أحيي بكم هذه الأريحية وهذه الشهامة وهذا العمق في محبة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. فيريد أن يتقدم حبيب مسلم يتقدم قدامه، لا الأنصار يتقدمون، بنو هاشم يحاولون أن يتقدموا قبلهم، يحضرون نافع بن هلال من أصحاب الإمام الحسين ليلة عاشوراء لما نظر إلى الإمام الحسين ورآه خارج الخيام قال سيدي أنا أخاف عليك يا مولاي من هؤلاء، قال أنا أتفقد الوهاد والتلال، يقول ورأيته يقتلع بعض الأشواك من الأرض، لما سألته قال يا نافع غداتا غد أطفال الصغار يخرجون من الخيام وهم حفاة فأردت أن أنظف هذا المكان له. يشوف الصورة أمامك أبو علي روحي في ذات. بعد ذلك يأتي الإمام الحسين إلى الحوراء، زينب تستقبله، تقوم إجلالا لأخيها الحسين تضع له وسادة، يجلس الإمام الحسين تقول أخي استخبرت أصحابك نياتهم. نافع يسمع كلام زينب يهب مسرعا إلى حبيب، يقول حبيب أنا سمعت كلمة من زينب تدل أنها ما مطمئنة من عندنا بشكل كامل. طبعا هذا تفسيره هو، وإلا زينب تعرف هؤلاء أفضل نوع من أنواع الأصحاب، أفضل أصحاب في الأرض، لكن تفسيره هكذا. تعالي حبيب أخرج، فخرج حبيب ومعه أصحابه وجاء يزحف بهم إلى خيمة الحسين، وقف أمام الخيمة، السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة، سادتي هذه سيوف فتيانكم أبوا أن يغمدوها إلا في جماجم أعدائكم. الإمام الحسين التفت إلى أخته زينب قال أخي نور عيني قومي وكلميهم، أنت سبب مجيئهم الآن، فليكن سبب إرجاعهم إلى خيمتهم الليلة ليلة عاشوراء يكون أنت. فقامت زينب بأبي أمي، اعتذرت بأزار أمها فاطمة، لبست تلك العباية اللي محتفظة فيها من أمها الزهراء، ووقفت وراء الستر، قالت أنسبوني معرفة من أنا، أنا ابنة الضارب بالسيفين، أنا ابنة الطاعن بالرمحين، الله الله بنا يا محيين الليل بالعبادة، محلكم محلكم يا أهل الشيم هذا محلكم، للموز من اذخر هممكم، شنه العذر يا كرام منكم تخلون بالشدة حرمكم. يقول أبو الفضل سمع صوت زينب أقبل مهرولا، زينب تخافين وأنا معك، تقول له أنا خايف لا تقول مدري، أنا خايفة لا تقول مدري، وأنا خايفة ينهتك ستري. هذه العظمة، هذه العظمة، الله أكبر، هذا المعنى الكبير. لذلك تجد هؤلاء يتسابقون، من هم عندنا؟ احنا إذا كنا موجودين ونشوف زينب العقيلة بهذه الحالة، والله كل واحد منا يقول للحسين يقول سيدي أكلتني السباع إن تركتك أبا عبد الله. لا حتى الشباب الجابريان والغفاريان، هؤلاء الشباب كل واحد عمره 15 سنة 16 سنة بعد ما واصلين إلى 20، أولاد عم أخوان يعتنق بعضهما بعضا ويقبل عند الحسين، أقبل الجابريان وهما أبناء عم وقفا هناك سلم على الحسين، الغفاريان أبناء عم، الجابريان أخوة أيضا. الحسين ينظر لهؤلاء هذين الشابين يبكيان، قال لماذا تبكيان؟ إني لأرجو أن تكونا قريرة عين بعد ساعة، قال أبا عبد الله ما على أنفسنا نبكي ولكن نبكي عليك يا أبا عبد الله، نراك قد أحيط بك من كل مكان أحاطوا بك وليس لك ناصر ولا معين. أي والله أي والله، تنادي تنادي يا أخويا ولا لك مغين وقامك على الغبر مطارين. أنا مني نجيب المرتضى مني وعن كربلا يا بغب ثوين، تدري المي عليك كودين يطلبون سهر بدر وحنين. يا أبو يا خذوا سهرهم واحد بسبعين، يا وفزغة وفرد فزغة غلحسين. او حبيب يسأل مسلم، هذه آية طيب القلب هالكلمات، يقول له لولا اني اعلم اني في الاثر لاحببت ان توصيني يا مسلم بن حوصجة. هذا مسلم بن حوصجة ادركه وفيه رمق، حبيب يكلمه وهو من بني اسد، ذاك من بني اسد، والامام الحسين الى جانبه، فناداه بصوت ضعيف، ناداه بصوت ضعيف: جزاك الله خير الجزاء يا حبيب، لكن أنا ما عندي وصية، أنا ما أوصيك بعيالي ولا ببيتي ولا بعائلتي، أنا أوصيك بالحسين، أوصيك بهذا الغريب، أن تدافع دونه. لذلك يا أخوة قضية الإمام الحسين قضية، الإمام الحسين السر الأعظم في هذا الوجود، والله ليس سرا من أسرار الله، بل هو السر الأعظم السر الأكبر. إذا الإنسان يلتفت للإمام الحسين وقضيته بالذات ومصرعه، كيف يوم عاشوراء لما جاءه ذلك السهم ووقع في قلبه، ماذا صنع الحسين؟ يعني واحد لما يسأل نفسه حقيقة يقول الإمام أبو جعفر الباقر سلام الله عليه، وهو الإمام المعصوم وحجة الله في الأرض، وكان على مقربة من جده الحسين، ينقل الرواية الإمام الباقر يقول: وضع الإمام الحسين وضع كفيه وضع يده تحت الدم، فلما امتلأ الدم رمى بها نحو السماء فلم تسقط قطرة من ذلك الدم. هذه فلسفة، هذا عمق، هذا يحتاج لك ليلة كاملة إن شاء الله أحدثكم عن هذا الموضوع. هذه يفسرها الإمام أبو عبد الله الصادق بالزيارة الشعبانية: أشهد لقد اقشعرت لدمائكم أظلة العرش، هذا الدم كان بعرش الله إلى يوم القيامة، لذلك الله هو المطالب بثأر الحسين. وصار الإمام الحسين ثار الله. ووحدة ثانية ملأ كفيه لطخ بها وجهه وكريمته وقال: هكذا ألقى الله وألقى جدي رسول الله وأنا مخضب بدم، وأقول يا جد قتلني فلان وفلان. أي نعم، يقول: وأضعفه وأعياه نسف الدم، فجلس ينوء برقبته الشريفة. يا حبيبي بهذه الحالة فرس الإمام الحسين، خرج فرس الإمام، الآن ما عنده أحد، آخرها عبد الله ابن الحسن طفل عمره 11 سنة قتل أيضا، جاء يدافع عن عمه الحسين وقتل في حجر عمه الحسين لما رأى بحر بن كعب يريد أن يهوي بالسيف على عمه الحسين، قال: ويحك يا ابن الخبيثة، أتضرب عمي الحسين؟ ثم مد يده ليدفع، شوف طفل بريء، مد يده ليدفع السيف عن عمه الحسين. هذا ما هذا طفل صغير ما يذكر أباه الإمام الحسن، انفتح عينه بحجر عمه الحسين فجاي يدافع قطعت يمينه. الآن ما باقي أحد إلا جواد الحسين. عمر بن سعد قال: دونكم الفرس فإنه من جياد خيل رسول الله. أحاطوا به صار يضربهم يرمحهم. قال لهم عمر بن سعد: دعوه لننظر ماذا يصنع. فلما أمن الجواد الطلب أقبل إلى الحسين، صار يمرغ ناصيته بدم الحسين، ثم أقبل مهرولا بصهيل صهيله عالم إلى الخيام. الإمام الباقر يقول كان جواد يقول بصهيله لأنه له لغة، إذا نملت سليمان قالت سليمان سمع صوتها، هدهد سليمان يتكلم، كل شيء في الوجود له لغة. الإمام الباقر يقول كان الجواد كان فرس الحسين يقول بصهيله الظليمة الظليمة من أمة قتلت ابن بنت نبيها. فلما سمعت زينب صوت الجواد خرجت سكينة تتقدمها تستقبل أباها الحسين، لما نظرت إلى الجواد مخزية والسرج عليه ملوية، برزنا من الخدور على الخدود لاطمات وبالعويل داعيات، أنا مشي وعسر بالمطاعين مطاعين ياه منكم حسين، والله لما نسمعها زاد الونين أنا حسين يا زينب أنا حسين، هذه زينب ومين قبل كانت. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين، نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين، فرج عنا يا الله درجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، هاي نقراها الليلة وليلة الختام، بكرة إن شاء الله بالليل نقرأ هذا الدعاء للحفظ، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء، بسم الله أصبحت وأمسيت وعلى الله توكل، بسم الله على قلبي ونفسي، بسم الله على ديني وعقلي، بسم الله على أهلي ومالي، بسم الله على ما أعطاني ربي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، الله الله ربي لا أشرك به شيئا، الله أكبر الله أكبر، وأعز وأجل مما أخاف وأحذر، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إنك على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ شهيد. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وإلى أموات الجميع رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.